أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأدلة الدالة على جواز أن ينظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة الأجنبية مع عدم التلذذ والريبة، وتقدم قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي يستدل به على جواز أن تبدي المرأة وجهها وكفيها الملازم لجواز نظر الغير إليها. وذكرنا بحثه مفصلان قبل هذا التعطيل، وقلنا أن دلالتها على جواز الإبداء ظاهرة ظهورا بينا، فدعوى عدم دلالتها على جواز الإبداء غير مقبول، فضلا عن الاستدلال بهذه الآية المباركة على عدم الجواز الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقبله ذكره السيد الذكوري. تقدم بحثه مفصلا، فالدليل الأول الدال على جواز النظر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الدليل الثاني الذي ذكر على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها أمام المجتمع البشري، وإن لم يذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه وبعض آخر لم يذكروه، لكن لا بأس بذكره وإن كنا لا حاجة لنا إليه، وهو قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار وإن كان بمعنى مطلق الستر، ولذا يقال للخمرة ولذا يقال أنه سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل، إلا أن الخمار لغة وعرفا ما تستر به النساء رؤوسهن، المقنعة نعبر عنها والشيلة، المقنعة والشيلة الذي تستر به النساء رؤوسهن، هذا الذي يعبر بينه بالمقنعة والذي هو يعبر عنه بالحجاب الشرعي. هذا الحجاب الشرعي أمرنا النساء بأن هذا الذي يوضع على الرأس أن يزدل على الصدر لا أن يزدل إلى الخلف، لأنه إذا سدل إلى الخلف لا يبقى يظهر مقدارا من الصدر والنحر، فلذا أمرنا بإسداله على الصدر حتى لا يظهر صدورهن ونحورهن. فالإسدال على الصدر يدل بدلالة واضحة على عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كان ستر الوجه أولى بالذكر من ذكر الجيوب وهو الصدور التي هي مقدمة لصدر النحور أيضا، فذكر الجيوب وعدم ذكر الوجوه دليل على عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كان أولى بالذكر. ذكر هذا الدليل جماعة من الفقهاء منهم السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك. هذا هذان الدليلان من الكتاب الكريم دالان على جواز أن تبدي المرأة وجهها وكفيها، فيجوز حينئذ للرجل النظر إليه للملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر. وصلنا إلى الروايات التي يستدل بها على جواز إبداء المرأة وجهها، على جواز أن ينظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها. وصلنا إلى هذه الروايات قبل التعطيل. الروايات التي استدل بها على جواز النظر، طبعا الفقهاء كلهم أغلبهم يقولون بأنه لا يجوز النظر إلى بدن الأجنبية واحد، لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها مع التلذذ أو الريبة اثنين. وأما إذا خلى النظر إلى الوجه والكفين عن التلذذ والريبة فهنا قول بالجواز قول بعدم الجواز. القول بالجواز أن ينظر إلى وجه الأجنبية وكفيها مع عدم التلذذ والريبة هو الذي استدل عليه بقوله إلا ما ظهر منها، وهو الذي استدل عليه بقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الدليل الثالث الذي استدل به على ذلك صحيحة علي بن سويد، اذكرها سيد أخوي رحمة الله عليه. أول الأدلة الدالة على جواز النظر طبعا يذكرها ثم بعدين يجيب عنها، بس خلينا نشوف شنو هي وخلينا نشوف شلون يجيب عنها. صحيحة علي بن سويد هذه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. قال عليه السلام: إذا علم الله من نيتك الصدق فلا بأس، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. السيد الخوي رحمة الله عليه الذي ذكر في الدرس هذا وعلى ما ببالي إن هذه المعتبرة هي عمدة ما استدل به الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية على الجواز لصراحتها في ذلك، عمدة ما استدل به على الجواز هذا. قل هذا على ما في ببالي، على ما في ببالك يمكن أن يكون في ذلك. نحن نرجع إلى ما يقوله الشيخ الأنصاري، نشوف أن هذه الصحيحة هي عمدة ما يستدل به على الجواز. ارجعنا إلى ما يقوله الشيخ الأنصاري فنقول أن العمدة عند الشيخ الأنصاري في القول بجواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها مع عدم التلذذ والريبة إنما هو عدم تمامية ما استدل به على عدم الجواز قط. يذكر الشيخ الأنصاري ما استدل به على عدم الجواز، هسه هم احنا نذكر على نحو الإجمال يذكره، ثم بعدين يقول هذا مو صحيح، 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 فلا دليل يدل على حرمة النظر. هذا عمدة ما يستدل به على جواز النظر عدم دلالة ما استدل به على حرمة النظر. أهم دليل ادعوه هو الشيخ الأنصاري، أهم، إحنا نقول أهم دليل ادعوه على المنع آية الغاب وقوله تعالى لا يبدين زينتهن آية الغاب، قل المؤمن يغض من أبصار. والدليل الثاني الذي استدلوا به على حرمة النظر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، يجي يجاوب يقول أما قوله تعالى قل المؤمن يغض من أبصارهم فلا دلالة له على حرمة عموم النظر. احنا قاعد نسأل حرمة عموم النظر، يحرم النظر أو الأجنبية والكفية سواء كان مع التلذذ والريبة أو كان مع عدم التلذذ والريبة، هذا الذي يستدلون به الأصحاب على خب بلا كلام مع التلذذ والريبة لم يقل أحد بالجواز، كلامنا مع عدم التلذذ والريبة، هنا مع عدم التلذذ والريبة يقولون أيضا تدل عليه قوله، يدل عليه قوله تعالى وليغضون أبصارهم، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بدلالة على عموم حرمة النظر حتى إذا كان مع عدم التلذذ والريبة، بل إذا كان النظر مع التلذذ والريبة بلا إشكال قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم دل على حرمته، أما إذا لم يكن، لم يكن النظر مع التلذذ والريبة قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يشمله، لا قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني لا ينظر ذلك النظر الجنسي، يجعل المنظور إليه كالعدم بالنسبة لهذه الجنس وأنا ما يعين له، يعني لا ينظر نظر التلذذ. بل إذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول في الجواب أما آية الغض فإنها لا تفيد العموم، عموم حرمة النظر، فقد تدل على حرمة النظر إذا كان مع التلذذ والريبة، مع عدمه ما في دلالة الآية، وهو كذلك الذي تقدم سابقا أن آية الغض لا تدل على عدم جواز النظر، تدل على عدم جواز النظر الذي يكون مراد به ما يراد من المرأة وهو النظر الجنسي الذي يكون مع التلذذ. فلذا جاوب عنها الشيخ الأنصاري يقول آية الغض لا تفيد العموم، وأما قوله تعالى ولا يبدين زينتهن فلتخصيصها بقوله إلا ما ظهر منها، مخصصة هذه لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الآية نفسها هي تستثنى، فشنو الدليل على حرمة النظر؟ فلتخصيصها بقوله إلا ما ظهر منها، كتاب النكاح صفحة 47، ثم يفسر ما ظهر منها، يفسره بمقتضى ما ورد من الروايات، ما ظهر منها يعني الوجه والكفان، عدة صحاح تدل على أن ما ظهر منها الوجه والكفان، يعني الوجه والكفان يجوز إبداؤه فيجوز النظر، كذا دليل على حرمة النظر. هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو هذا الاستثناء هو الذي تمسك به القائلون بجواز النظر من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى يومنا هذا. خب مو أن العمد في الدلالة على جواز النظر هذا صحيح، لا العمد في الدلالة على جواز النظر ضعف ما استدل به على حرمة النظر، لا دليل على حرمة النظر، هاي الآيات هاي جواب الأخبار المدعاة على عدم جواز النظر يأتينا كلها لا دلالة لها، إما أنه لا دلالة لها وإما أنه لا سند لها وإما أنه لا دلالة ولا سند لها، معا تجينا الأخبار الشيخ الأنصاري يجيب عنها كلها. الدليل الذي استدلوا به أيضا على حرمة النظر جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشفات أو سافرات، بل أكو سيرة على منع النساء أن يخرجن سافرات، لكن سافرات شنو معنى؟ متكشفات شنو معنى؟ معنى أنه كل شيء ما ساتر من بدنها، لا رأسها لا بدنها، هذا بل صحيح ونقول به. إلا أن بين هذه السيرة وبين السيرة على منع النساء من أن يظهرن وجههن وكفنهن بولا بعيد، أي سيرة؟ أضعف من الكل دعوة جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشفات أو سافرات، لأن السافرات والمتكشفات والأشكال ظاهر في عدم تسترهن حتى لرؤوسهن وباقي بدنهن، وهذه السيرة لا شك فيها ونحن أيضا نقولها بالنسبة للنساء المسلمات. إنما الكلام كل الكلام في سترهن، في سترهن لجميع بدنهن إلا الوجه والكفين، وهو لا أنه لا سيرة على المنع منه، بل السيرة قائمة على إبدائه. انظر النساء المسلمات في جميع الأخطار وفي جميع الأزمات يظهرن وجههن وكفهن ولبسن المقامع أينما تنظر إلى الدول الإسلامية. السيرة على هذا مو السيرة على عدم هذا. أضعف من الكل ما استدلوا به، هذا الشيخ الأنصاري يجيبه، أضعف من الكل ما استدلوا به بأن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها مظنة فتنة. فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب، أليق حسم الباب، إلا أنه هذا يكون دليلا على حرمة النظر، هذا دليل على الاحتياط، حسن الاحتياط، هاي واحدة. ثانيا أنه مظنة الفتنة، يعني فيما إذا كان مع التلذذ والريبة، يوم إذا لم يكن مع التلذذ والريبة، إحنا كلامنا وين؟ نحن كلامنا مع عدم التلذذ والريبة، مع عدم التلذذ والريبة أي مظنة للفتنة؟ هسا يحتمل أنه يكون بل إذا ذاق حرم نحن نقول، أما أنه لا مو إحنا نجي، مو إحنا نجي نشوف الدليل شي دول، إحنا نجي نسوق الدليل إلى مقتضى إلى ما يقتضيه الاحتراف، هذا مو صحيح. ولعله أغلب الأدلة التي تساق على حرمة النظر من هذا الغرض، أنه مو إحنا الذي يسوقنا الدليل، نحن الذين نسوق إلى ما نراه من المصلحة، نحن لسنا مشرعين، نحن نتبع الشرع فيما يقول. بل هذا الوجه الذي ذكر مظنة الفتنة بل الصحيح، لكن هذا وجه للاحتياط. ولذا كل من يقول بأنه يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها يقول الأحوط بالترك، طبعا مع عدم تلذذ والريبة مفروضنا الأحوط ترك ذلك، أما أنه هذا يكون دليل على الحرمة كيف يمكن ذلك؟ الذي يريد نقول هذا أن الشيخ الأنصاري عمدة دليله على عمدة دليله على جواز النظر عدم تمامية ما دل به على الحرمة، مو عمدة دليله هذه الصحيحة، هذه الصحيحة ذكرها مؤيدا لشيء ادعاه. وهذا المؤيد الذي يدعيه بحسب ما يراه هو من الدلالة، شنو الذي يدعي الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عنده شيء لم يقل به أحد من الأصحاب، هذا الشيء الذي عند الشيخ الأنصاري هذا، أنه يقول تارة نقصد من النظر إلى المرأة الأجنبية التلذذ والريبة، وهذا لا يجوز قبلي صح. بعد لا نقصد بالنظر التلذذ والريبة، ولكن نعلم إذا نظرنا يحصل التلذذ والريبة، يجوز النظر الواحد. ثانيا، إذا لم يقصد التلذذ والريبة ونظر وحصل له التلذذ أثناء النظر، لا يجب عليه ترك النظر، يجوز له استمرار النظر. هذا من شيء يذكره من الشيخ الأنصاري الذي لم يوافقه عليهما أحد من الأصحاب. عندنا شيء، الأصحاب كلهم يقولون النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها مع التلذذ أو الريبة لا يجوز قطعا. الشيخ الأنصاري يقول له مع عدم قصد التلذذ وحصول التلذذ في الأثناء، أو مع عدم قصد التلذذ لكن يعلم حصول التلذذ إلى نظر، هذا لا يحرم شيئا. عنده هذول شيئا، شنو أنت شنو دليلك عليه؟ وأما هاي عبارته، وأما إذا لم يقصد التلذذ ولكن علم بحصول اللذة بالنظر، أو لم يعلم به ولكن تلذذ في أثناء النظر، فهل يجب عليه الكف أم لا؟ الظاهر لا، لا يجب عليه الكف، يجوز له استمرار النظر، ويجوز له النظر حتى إذا حصل التلذذ وهو يعلم به من الأول. دعوة ينعد سحنت بلا أذكار بلا أشكال، لكل فقيه أن يقول ما يرى بحسب دليله. فنجي إلى الدليل الذي دل على جواز هذين الأمرين الذي لم يوافق الشيخ الأنصاري أحد من الأصحاب. الظاهر الثاني، يعني يجوز أن ينظر وإن علم بحصول التلذذ فيما بعد، هسه ما عنده قصد التلذذ لكن يدري إذا نظر يتلذذ، يجوز له. أو ما عنده قصد التلذذ ولكن نظرهم لم يكن بالتلذذ لكن حصل التلذذ في الأثناء، يجوز له استمرار النظر. متلذذان، شنو دليلك؟ إطلاق الأدلة. عند دليل رحمة الله عليه يقول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإن ما ظهر منها يجوز لهن إبداؤه الملازم لجواز النظر. هذا جواز النظر مطلق، يجوز للرجل أن ينظر إلى ما تبديه المرأة من وجهها وكفيها، حصل له التلذذ أو لم يحصل، علم بحصول التلذذ أو لم يعلم بحصول التلذذ، إطلاق الأدلة. هذا الدليل الأول الذي يستدل به شيخ الأنصاري رحمة الله عليه على هذين الحكمين اللذين لم يوافقهما أحد، لم يوافقه عليهما أحد لإطلاق الأدلة واحد. ثاني، ولأن النظر إلى حسان الوجوه من الذكور والإناث لا ينفك عن التلذذ غالبا، بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان، فلو كان النظر مع التلذذ حرام لوجب القول بحرمة النظر إلى حسان الوجوه من الرجال، والحال أنه لم يقل به أحد. فكما يجوز النظر مع التلذذ الجنسي إلى حسان الوجوه من الذكور، كذلك يجوز النظر إلى حسان الوجوه من النساء إذا لم يكن بقصد التلذذ، وإن علم بحصول التلذذ وإن حصل التلذذ. هذا مقتضى الإطلاق، ومقتضى شنو؟ أن النظر إلى حسان الوجوه مما تقتضيه الطبيعة البشرية. هذان الدليلين الذي ذكرهما، فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه يعني من الرجال، مع أنه لا خائل بالفصل بينهم وبين غيرهم. هذا دعوى لهذين الشيئين، وهذا دليل. ثم بعدين أكمل. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه في الكافي عن علي بن مسعود في الصحيح، ثم يذكر صحيح عن علي بن مسعود. هاي صحيح عن علي بن مسعود، إنما استدل، إنما أيد بها شيخنا الأنصاري ما ذهب إليه من دليله على جواز النظر مع التلذذ والريبة، يعني ذكرها مؤيدا لما ذكره من الأدلة على التوسعة، مو عمدة ما استدل به على جواز النظر. عمدة ما استدل به على جواز النظر هي ما استدل به القائلون على جواز النظر الذي كان من دون تلذذ وريبة. هسه نجي إلى أدلته، شنو إطلاق الأدلة؟ قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإنه لا يجب عليهن سترها ويجوز لها إبداءها. والإبداء جواز الإبداء يلازم جواز النظر، وجواز النظر الملازم أعم من أن يكون مع تلذذ والريبة أو بدون تلذذ والريبة. نعم، لا قصد التلذذ يخرج مع عدم قصد التلذذ يخرج سافر يخرج معنى يخرج. خلينا نشوف اكو اطلاق في هذه الادله، ما الكلام؟ هذا الاطلاق في هذه الادله مقيد يا ما مقيد؟ ما السؤال؟ ولا يمكن زينتهن الا ما ظهر منها، الذي يدل على جواز النظر. جواز النظر مطلق، لا جواز النظر مقيد. بيش مقيد؟ بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني شنو؟ أيها المؤمنون لا تنظروا إلى النساء نظرا فيه التلذذ الجنسي، لا تنظروا إلى النساء ذلك النظر الذي يكون فيه التلذذ الجنسي. اجعلوا المرأة من حيث النظر نظر التلذذ الجنسي، اجعلوها كالعدم، يحرم. إذا يحرم الشبق تحت قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقط النظر الذي لا يكون مع التلذذ الجنسي. فالإبداء الذي يقولون أنه جائز لا يلازم جواز النظر مطلقا، جواز النظر مقيد بغير ما إذا كان عن تلذذ جنسي. فالذي يكون جائزا للرجال بمقتضى الملازمة النظر الذي لا يكون مع تلذذ جنسي، ولا هو إطلاق. أي إطلاق هذا؟ مقيد هذا الإطلاق، مقيد بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضن من أبصارهم. ليس لهن أن ينظرن إلى الرجال حتى مع التلذذ الجنسي. هذا الدليل الأول، وهذا جوابه. دليل ثاني وهو قوله أن النظر إلى حسان الوجوه من الذكور والإناث لا ينفك عن التلذذ غالبا. هذا الدليل الذي ذكره، هذا الدليل على أن النظر إلى حسان الوجوه يمكن أن يكون مع الارتياح النفسي الذي تميل إليه الطبيعة البشرية، كالنظر إلى من يحسن إلى الغير. إحنا إذا شفنا نظر الشخص يحسن إلى الغير شو نرتاح؟ وإلى أن طبيعتنا لم تكن أنفسنا شريرة، لم تكن تلك التي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إن لم تكن تلك الفطرة الإنسانية مشوبة، شو نرتاح إلى من يحسن إلى الغير؟ وزقد ما نرتاح ممن الذي يسيء إلى الغير. هذا هذا الطبيعة البشرية، هذا دليل على أن النظر إلى حسان الوجوه يمكن أن يكون مع الارتياح النفسي الذي تميل إليه الطبيعة البشرية، كالنظر إلى من يحسن إلى الغير في مقابل النظر إلى من يسيء إلى الغير، ليس هناك ارتياح نفسي. إذا حيوان انظرت إلى حيوان يساعد حيوان أنت ترتاح، فكيف وبعكس ما إذا انظرت إلى حيوان يفترس حيوان أنت تتأذى؟ هذه الطبيعة البشرية، هذه الطبيعة البشرية بالنسبة إلى الناس الذي تراهم أيضا على قسمين، من ترتاح له وهو من يكون حسن المنظر، ومن تشمئز منه هو من كان كريه المنظر قبيح المنظر. مو معنى أنه كل نظر إلى من يكون هو حسن الوجه هو نظر تلذ جنسي، لا، ليس معنى هذا. طبيعة البشرية تلائم نظر الحسان يمكن أن يكون لا نظر تلذ جنسي، بل ويمكن أن يكون مع التلذذ الجنسي. ولذا النظر إلى الرجال الحسان الوجوه هذا يكون مع التلذذ الجنسي، بل يمكن أن يكون، أما أنه يمكن أن ينفك عنه. فهذا حينما تقول الطبيعة البشرية هي الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية لا تقتضي جواز النظر مع التلذذ الجنسي، تقتضي جواز النظر مع الالتئام، مع الراحة النفسية التي تكون للإنسان مع التلذذ. قل ليس التلذذ الجنسي، ليس كل تلذذ تلذذ جنسي، تلذذ الذي يحصل من الأكل تلذذ جنسي، تلذذ الذي يحصل من النوم تلذذ جنسي، تلذذ الذي يحصل من النظر إلى المناظر اللطيفة الجميلة تلذذ جنسي. ده ولذا النظر إلى حسان الوجوه من الرجال ليس حراما، بل إذا كان مع شهوة فهو نظر مع التلذذ الجنسي ويحرم. فهذا الدليل الذي ذكرته يفسر لنا نظر علي بن سويد إلى المرأة الجميلة، ما نظر التلذذ الجنسي، ما يعقل أنه علي بن سويد يسأل عن النظر إلى المرأة الجميلة تلذذ، أن يقول له أتلذذ بها تلذذا جنسيا، والإمام سلام الله عليه يجيبه بالجواز، يقول لا بأس إذا علم الله من نيته. شلون لا بأس مع قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ قل الإمام يدري في هذه الآية وما يعقل يحرم النظر الذي يكون فيه تلذذ جنسي، شلون يجيبه بالجواز؟ هذا المعنى هو الذي يفسر ما يراد من علي بن صحيحة علي بن سويد، ما له علي بن سويد صحيحة علي بن سويد تكون دليلا على جواز النظر حتى مع التلذذ الجنسي، لا. ولذا لم يوافق الشيخ الأنصاري أحد من الأصحاب. هسه السيد الخوي رحمة الله عليه يجي يقول أنه هاي ظاهرة في جواز النظر مع التلذذ الجنسي ولم يقل بها أحد من الأصحاب، لا يمكن لا هذا ولا هذا، لا التلذذ الجنسي الذي يقوم به الشيخ الأنصاري، ولا أنه لم يكن هناك شيء يميل له طبع الإنسان وهو التلذذ الذي لا يكون تلذذا جنسيا وهو الذي يوافق الطبيعة البشرية. نعم، لكن وإلا يجي علي بن سويد يسأل عن النظر مع التلذذ الجنسي والإمام يجيبه بالجواز؟ معقول هذا؟ هو فهم من عدة التلذذ الجنسي وهي ليس ظاهرة في التلذذ الجنسي، ظاهرة في الارتياح النفسي الذي لا يكون محرما، إذا كان مع التلذذ الجنسي يكون حرام، لأنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الذي يحرم النظر مع التلذذ الجنسي، والإمام يقول لك قد يكون أنت نظرك مع عدم التلذذ الجنسي، ولكن أكو هناك شيء آخر وهو ما إذا كان هناك خوف وقوع في الحرام، إذا كان خوف وقوع في الحرام هم ما يجوز. قال وإياك والزنا، لا بأس إذا علم الله من نيتك الصدق أنه لم يكن عندك تلذذ جنسي، كان عندك ارتياح نفسي. وإياك والزنا، ليكون نظرك ما بتلذذ جنسي لكن خوف الوقوع في الحرام موجود. وإياك والزنا، فإن الزنا يهلك الدين ويمحق البركة.
وما قبل الزنا لم يمنع، وما قبل الزنا يكون شركا، هذا هو
أحسن.
أحسن أحسن بمعنى أنه التلذذ
التلذذ لا المسؤول عنه والذي يجاب به بالجواز ذلك الذي يكون من دون تلذذ جنسي. مو مع التلذذ الجنسي يجيب الجواز صح. قبل ما نيجي يعجبني ما يعجب الإنسان لحظة ما يعجب الإنسان النظر إلى حسن الخلق. النقطة الثانية ذاك إذا علم الله من نديتك أنك حينما نظرت نظرت إلى حسان الوجوه من دون تلذذ جنسي فلا بأس. لا 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 حذره من شيء. قال له يعجبني النظر إلى المرأة الجميلة إني مبتلى لها فيعجبني النظر إليها. قال لا بأس إذا علم الله من نيتك الصدق يعني كان نظرك ليس نظرا جنسيا كان نظرك نظر ارتياح نفسي لم يكن مع التلذذ الجنسي فليكن مع تلذذ آخر وهو الذي يلائم الطبيعة البشرية. تسمي تلذذ سمي ما تميل له الطبع الإنسان. الإنسان طبعه يلائم حسن الصورة ولا يلائم قبيح الصورة طبعا. فتسمي التلذذ لكن هذا ليس تلذذا جنسيا هذا إذا ما تلذذ جنسي لا بأس إذا علم الله من نيتك الصدق. وإذا لم يكن هناك تلذذ جنسيا ولكن خوف الوقوع في الحلال موجود أيضا لا يجوز. وإياك والزنا احنا نجي نفسر يعجبني بالتلذذ الجنسي ونقول يجوز ليش يجوز يجوز نقول يجوز كما يقول الشيخ الأنصاري أو لا يجوز لأنه لم يقل به أحد مثل ما يقول السيد القوري أو لا هناك حد المصر يعجبني لا هذا لا هذا. ولذا الإمام أجابه بالجواز. مقصود أن هذه الصحيحة ليست هي عمدة ما استدل به الشيخ الأنصاري. هذه الصحيحة ذكرها الشيخ الأنصاري مؤيدا لما ذكره من الدليلين الفاسدين مؤيدا لما ذكره من هذين الدليلين الفاسدين على توسعة جواز النظر حتى مع التلذذ والليلة. وهو الدليلان معا فاسدين والمؤيد أيضا فاسد هذا ولا هذا. عمدة ما يدل على جواز النظر ضعف ما استدل به على حرمة النظر ليس إلا هذا. فلا النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها مع التلذذ الجنسي جائزا وصحيحا ولا الاستدلال عليه بدليله ولا التأييد له بهذا المؤيد. هذه صحيحة علي بن سويد الذي يقول السيد الخوي طبعا السيد الخوي يجي يقول بأنه هذه الرواية ظاهرة في جواز النظر حتى مع التلذذ والريبة ولم يقل به أحد فلذا نرد علمها إلى أهله. هذه بالنسبة إلى الصحيحة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وما علق به السيد الخوي رحمة الله عليها. يقول إذا كانت هذه الصحيحة ظاهرة في النظر الاتفاقي بل ماكو مانع سيد الخوي إذا كان ظاهر بجوازنا حتى مع التلذذ والريبة فبلا كلام نرد علمها إلى لأنه لم يقل به أحد لا هذا ولا هذا يمكن أن يكون. كما هي كذلك حيث يقول بأنه الطبيعة البشرية تلائم النظر إلى حسان الوجوه. هذه الصحيحة الأولى التي ذكرت على جواز أن ينظر رجل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها وهذه الصحيحة إنما تدل على الجواز مع عدم التلذذ الجنسي ومع عدم الريبة. والعمدة هو ضعف ما استدل به على حرمة النظر. الآية الأولى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم دلالتها ليست على حرمة النظر. قوله تعالى لا يبدين زينتهن مستثنى فيها الوجه والكفان. الروايات ماكو رواية دالة على الجواز كما ستأتينا فيما بعد مفصلا. السيرة التي مدعات إنما هي على جواز أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها من الزمن السابق إلى حد الآن في جميع الأعصار والأبصار أن النظر مظنة الفتنة فلا بد من حسم مادة النزاع، فهذا أضعف الوجوه التي تقدمت. هذا بالنسبة لهذه الصحيحة. الصحيحة الأخرى التي تأتي غدا إن شاء الله صحيحة الفضيل التي استدل بها أيضا على جواز النظر. نشوف بشير ردها السيد الخوي وغيره وننظر في الجواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.